الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال رحمه الله: ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة، وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه من الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأسماء وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: ووجدك ضالا فهدى. ثم لم يزل يوحي الله تعالى إليه ويعلمه ويكلمه حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله تعالى به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبق الكلام على معنى هذه الآية، وأيضا سبق الإشارة أن فيها تعلق بما قبلها من آيات نزلت في قصة بني أبيرق في قصة سارقهم، وأن قومه بيتوا ودبروا مكرا بليل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلبسوا في الأمر حتى تبرأ ساحة قريبهم وتكون التهمة ترمى بالبريء أو يرمى بها الشخص البريء في أمر دبروه وبيتوه بليل. فنهى الله سبحانه وتعالى كما تقدم نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وقال: ولا تكن للخائنين خصيما. وأيضا ذكر حال هؤلاء يبيتون بالليل وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا السياق ختم هنا بقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي أن الله من عليه على نبيه عليه الصلاة والسلام بأن نبهه على الحق وفي قصة بني أبيرق وسلمه من المكر والتخطيط الذي كان يخططه أولئك. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أولئك الذين كانوا يختانون أنفسهم ويبيتون ما لا يرضى من القول، أن يضلوك أي يزلوك عن الطريق طريق الحق بالحكم في هذه القضية. قال: وما يضلون إلا أنفسهم، لا يجني الضال إلا على نفسه ولا يضر إلا نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية يقول الشيخ رحمة الله عليه في بيان معناها، قال: ثم ذكر جل وعلا منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله. القضية الآن في مسألة الإضلال الذي سلم الله جل وعلا رسوله منه والعزم الذي كانوا عليه هو في قضية حكم بين الناس، ومن المتهم ومن البريء. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وهذا يؤخذ منه أن من يقضي بين الناس إن لم يحفظ بحفظ الله ويوفق بتوفيق الله ويؤيد بالمعونة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن في الناس من يعمل على إضلاله والتلبيس عليه. ففيه معنى مهم في هذا الباب وهو اللجوء إلى الله والاعتصام به والاستعانة به وتفويض الأمر إليه جل وعلا. ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي ممن أراد أن يضله صلى الله عليه وسلم، لهم طائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن يقول الشيخ هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا، وسبق الإشارة بالنقل عن ابن عطية المفسر رحمه الله تعالى أنه قال: باتفاق المتأولين يعني المفسرين أنها نزلت في أمر بني أبيرق، يعني هذه الآيات في أمر بني أبيرق في قصة سارقهم الذي لما خشي أن يعلم به وأن توجد السرقة في بيته والمسروق في بيته أخذها ورماها في بيت شخص بريء لتكون التهمة على ذاك ويسلم منها، وكان قومه يجادلون عنه ويخططون لكيفية تبرئته من ذلك. قال أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، حتى إنه جاء كما سبق الإشارة في بعض الروايات أن الذي رميت السرقة في بيت رجل يهودي، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء، قالوا إن السرقة وجدت في بيت فلان فكيف اتهم بها قريبنا وهي ليست عنده موجودة في بيت فلان، فأرادوا بذلك، وهذا بيتوه ليلا خططوه ليلا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة، أنزل هذه الآيات بدءا من قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، هذا نوع من الضلال أن يخاصم الإنسان عن مبطل عمن يعلم أنه مبطل وأنه ليس صاحب حق. قال فإن الضلال نوعان، ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب فالضلال ضلال في العلم وضلال في العمل، فحفظ الله رسوله من النوعين، حفظه عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحال كل ماكر، فقال وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران، وهذا نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل كذا في النسخ ولا في اختلاف النسخة الخطية، وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن النعمة بالعمل كذا عندك نعم، وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن النعمة بالعمل، هكذا في النسخة الخطية، وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم. ففي الآية ذكر منة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وفضل الله عليه ورحمته سبحانه وتعالى به في أن نجاه من هؤلاء وإضلالهم وكيدهم ومكرهم، وأيضا فضل الله عليه بإنزال الكتاب والحكمة. قال ثم ذكر نعمة الله عليه بالعلم، الأولى السابقة في الآية نعمة الله عليه بالعمل بالحق، ثم هنا في خاتمة الآية نعمة الله عليه بالعلم بالحق، فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. قال والحكمة إما السنة وهو الأقرب الله أعلم، وهذه تأتي في آيات واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، أنها وحي، السنة وحي منزل على عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وإما هذا معنى ثاني يراد بالحكمة، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. والمعنى الأول أقرب، الله تعالى أعلم، أن الحكمة المراد بها السنة عندما تقرن بالقرآن، وهذا يأتي في مواضع في من القرآن. وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله، جميع ما علمه الله يشمل تعليم الله له القرآن وتعليم الله له السنة، وهو كله وحي منزل من رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني الوحي، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كنت تعلم تفاصيل الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب إلا بعد أن أنزله الله إليك ومن الله عليك به، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت ترجو، ما كنت تؤمل. وهكذا الآن يعني ينتبه لهذا، من فتح الله عليه بالعلم وأخذ به في سبيل العلم حتى حصل منه قدرا، لو نظر يوما في حياته قبل أن يسلك طريق العلم ما كان يرجو أو يؤمل أو يظن أنه سيحصل من العلم هذا الذي حصله، لكن الله أعانه ويسر له ودله أبواب العلم وطرق تحصيله، وصبره، صبرت نفسه وجلس ومضى في ذلك سنوات، ثم وجد أن الله عز وجل أعطاه من العلم ما لم يكن يرجو أو يؤمل أن يصل إليه أو أن يحصله. وعليه إذا حصل قدرا ونصيبا من العلم أن لا يلتفت إلى نفسه وجهده وذكائه وفطنته، بل ينظر لطف الله به وفضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله جل وعلا في هذه الآية يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وفي آية أخرى قال ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ترجو ما كنت تؤمن، لكن هذا فضل والصفاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا عن التفاصيل، تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع، هذا المراد بالضلال، ليس المراد ضالا أي أنه كان على دين قومه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفرية، أعظم الفرية الكذب، يعني هذا كذب وقول باطل. الله عز وجل حفظه وكان على الفطرة ولم يتأثر بالذي عليه قومه من عبادة الأصنام والتعلق بها، وكل هذا عصمه الله وسلمه منه. إذن الضلال يفسره ما كنت تدري، قوله وجدك ضالا يفسره قوله في 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 آية الشورى ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، يعني ما كنت تعلم هذه التفاصيل تفاصيل الشرائع والأحكام إلا بالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليك. قال ثم لم يزل يوحى الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر، يعني بلغ مقاما من العلم، درجة من العلم، رتبة من العلم يتعذر وصوله، يعني هذا المقام على الأولين والآخرين، ما يمكن لأحد أن يصل إلى الرتبة التي وصل إليها في ماذا؟ في العلم بالله وشرعه. فكان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق على الإطلاق، ولهذا صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم لله أنا وإن أعلمكم بالله أنا، فأعلم الخلق على الإطلاق بالله سبحانه وتعالى. وأجمعهم صلى الله عليه وسلم لصفات الكمال وأكملهم فيها، وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن معنى هذه الآية، قالت كان خلقه القرآن، يعني كل ما تراه في القرآن هو خلق النبي، كل ما تراه في القرآن هو خلق النبي من الأوامر والآداب والأخلاق والأحكام. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى في كل أبواب الدين دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها قدوة للخلق. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه مما خصه الله جل وعلا به من الفضائل والمقامات الرفيعة والمنازل العالية. وأيضا يوم القيامة أعلى رتب الجنة وأعلى منزل فيها الدرجة العالية التي في الجنة التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يبلغها إلا واحد، وهي منزلته أعلى رتبة في جنات النعيم، أعلى منزلة في جنات النعيم له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا داخل في وكان فضل الله عليك عظيما، فضله عليه صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل مخلوق. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال رحمه الله أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال إلا من أمر بصدقة، أي من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث أو معروف، وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. قوله أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره، فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية، وقال تعالى: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله تعالى سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله تعالى عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
ثم قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية فيها حث على باب عظيم من أبواب القرب إلى الله، ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعمل المرء على الإصلاح بين الناس. والإصلاح يراد به بين المتخاصمين أو المتخاصمين، إذا كانت هناك خصومة بين شخص وشخص أو شخص وأكثر، فالمصلح هو من يزيل هذا الخصام ويبعد عنهم هذا التباغض والتعادي، ويعمل على حصول الألفة بينهم والائتلاف والاجتماع. وهذا الأمر يعد من أعظم القرب، من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا هنا: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى السر الذي يكون بين شخصين أو يكون بين جماعة، يعني قد يجتمع جماعة 10 مثلا يتناجون في أمر، يخططون أمر، هذه يقال لها نجوى. أو سر بين 2 يقال لها نجوى، أو بين 3 أو بين 4 أو بين 10 يقال لها نجوى. النجوى التخافت بين 2 أو جماعة يتحادثون في أمر ويتشاورون في أمر أو يتخاطبون في أمر. لا خير في كثير من نجواهم. نجواهم من هم؟ الناس. الآية عامة، وذكر بعض المفسرين أن الآية لها تعلق أيضا بما سبق في قصة بني أبيرق والنجوى التي كانت بينهم، وما يتناجون فيه من أمر قريبهم. طعمة بن أبي أبيرق مر معنا في قصة، وأشار أيضا لها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا يروى عن ابن عباس ويروى عن أيضا غيره، ويروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الآية عامة للناس، الآية عامة للناس. وهكذا أيضا جاء عن مجاهد وعن جماعة من المفسرين. وحتى لو قيل إنها نزلت في قصة بني أبيرق فالعبرة بماذا؟ بالعموم، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا، أي إلا نجوى، إلا من أمر، إلا نجوى من أمر، يعني قصد بذلك وأراد بذلك الأمر بالصدقة أو الأمر بالمعروف أو الأمر بالإصلاح بين الناس، يعني إلا إذا كان حديثا يدعو إلى هذه الأشياء. الآن لما تنظر في مجالس الناس لما يجلسون ويجتمعون على التناجي في أمور، يعني كثير من المجالس يكون التناجي فيها ماذا؟ الأشياء ربما مباحة، وهذه يعني قضاء للوقت ولا يحصل فيها في فائدة ترجى يوم القيامة. وهناك تناجي في إثم، وهذا كثير في مجالس الناس، تناجي في إثم وتناجي في حرام، وهذا كله لا خير فيه، إما لا خير فيه فحسب أو لا خير فيه هو شر ووبال على الإنسان. إنما الخير في التناجي في ماذا؟ فيما يترتب عليه أعمال الخير وأعمال البر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أمر بصدقة يعني حث عليها ورغب فيها وحث الناس عليها، أو معروف، والمعروف هو جميع أعمال البر، الحث على الصلاة والحث على الصيام والحث على عموم الطاعات، على بر الوالدين، على صلة الأرحام إلى غير ذلك، أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، التناجي في أمر الإصلاح بين الناس، مثل يجتمع شخص وآخر ويتناجون في خصومة بين شخصين، وكيف تحل هذه الخصومة وكيف يعني تزال هذه الشحنة، هذا مما يحبه الله ومن أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، التناجي في الإصلاح، تناجي في الإصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك، يعني هذه الأمور المذكورات، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن مثل هذه الأعمال قد تفعل للرياء، قد تفعل للسمعة، للشهرة إلى غير ذلك، وهذا لا يدخل في عمل المرء الصالح، لا يدخل في عمله الصالح إلا ما ابتغي به وجه الله وقصد به التقرب إلى الله جل وعلا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، معنى ابتغاء مرضات الله أي من أجل الله، قاصدا بذلك التقرب إلى الله، طالبا ثواب الله ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، فسوف نؤتي، قيل سوف نؤتي أي في الآخرة، فالله عد له في ذلك اليوم الثواب العظيم والأجر الجزيل، فسوف نؤتيه، وفي قراءة فسوف يؤتيه أجرا عظيما. قال الشيخ رحمه الله أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون في مجالسهم وأحاديثهم، وإذا لم يكن في خير هذا الذي يكون بين الناس من حديث، فإما لا فائدة فيه وهو المباح من القول كفضول الكلام، وإما شر ومضرة مثل الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكذب وغير ذلك كالكلام المحرم بجميع أنواعه. قال ثم استثنى الله جل وعلا فقال إلا، لا خير في كثير من نجواهم إلا، أي إلا نجوى من، لا نجوى من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، أو أي نفع كان، لأنها لاحظ في الحديث وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، فالصدقة ليست صدقة المال وحده، الصدقة صدقة المال وصدقة العلم، وأيضا حتى التبسم في وجه أخيك هذا صدقة، الكلام الطيب مع أخيك هذا صدقة، صدقة أوسع من صدقة المال. قال بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه إلا من أمر بصدقة. الآن لما تحث شخص على أن يعتني بالذكر وتعلمها الأذكار، أذكار الصباح، المساء، النوم، أذكار الدخول، أذكار الخروج، لما تعلمه ذلك بأي شيء أمرته؟ أمرته بصدقة، أمرته بصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيح صدقة. إذا حثثته على هذه الأذكار وعمل بها، عمله بها تصدق منه ماذا؟ على نفسه، ودلالتك إياه على ذلك تصدق منك عليه، تصدق منك عليه، ولك أجر ما عمل به بدلالتك، فإن الدال على الخير كفاعله. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، إلى تمام الحديث. قال: أو معروف. وقال: والمعروف هو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وقوله هنا أو معروف ويتناول جميع أبواب البر، جميع أبواب البر والإحسان. قال: وإذا أطلق الأمر المعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. ولهذا يقولون: التخلية قبل التحلية. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. قال: أو إصلاح بين الناس، وهذا الأمر الثالث من المذكورات في الآية في أمر النجوى. قال: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. بماذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فساد ذات البين هي الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. سبحان الله، خصومة بين أهل الخير وأهل الفضل، والتنازع والمعاداة ونسوب البغضاء بينهم، هذه تؤثر على دينهم نقصا في دينهم، تؤثر على دينهم ضعفا في دينهم ونقصا فيه، تحلق الدين، يقول عليه الصلاة والسلام. وفعلا يعني لما يلتهب القلب في خصومة بينه وبين أخيه، وكثيرا ما تنشب خصومات بين الإخوان حتى بين طلاب العلم، تنشب خصومات في أمور تافهة لو فكر فيها متعوذا من نفسه الأمارة بالسوء، متعوذا من الشيطان الرجيم، لوجد أنها أتفه من أن يكون بينه وبين أخيه هذا الشد وهذا الجذب وهذا التعادي وهذا التباغض. اي والله، يقع حتى بين طلاب العلم اشياء، يعني لو تعوذ من الشيطان وتعوذ من النفس الأمارة بالسوء ونظر الى صاحبه او اخيه او طالب العلم الذي هو معه، نظر اليه بعين غير النظر الاخر الذي فيها ضغطة الشيطان على قلبه وضغطة النفس الأمارة على قلبه، لنظر في اخيه امر اخر. الان يعني يقع بين بعض طلاب العلم خصومات شديدة جدا، لو التفت إلى هذا الذي هو بينه وبين خصومة ونظر إلى غربته عن أهله ومحبته للعلم وجلده وصبره وتبكيره لمجالس العلم وعنايته بالعلم وإلى آخره وعبادته وأمور كثيرة، لو نظر إليها لوجد أنها أسبابا لأن يحبه في الله، لوجدها أسبابا أن يحبه في الله، أن يقع في قلب محبة له في الله. لكن يأتي الشيطان ويوجد بين خصومة عند مثلا الكرسي الذي يستند إليه أو مثلا شيء من هذا القبيل، ثم يعاديه عداء لا يعادي أحيانا به بعض أعدائه من الحقيقيين، وهذه ترى مصيبة عظيمة، وهذا من عمل الشيطان التحريش بين الناس. ولهذا ينبغي على المرء في هذا المقام أن يعمل على التصفية لنفسه من هذه الشوائب الملوثات للقلب التي تجعله لا ينظر إلا لجانب واحد، فيعظم في قلبه ماذا. لكن لو أنه وسع الأمر، وسع صدره ونظر الأمر بسعة، ووجد أن هذا الذي حملت نفسه على أخيه جانب ضيق جدا كبر في قلبه حتى أصبح مستوليا على قلبه، لكن لو وسع الأمر لوجد أن في أخيه من معاني الخير والفضل والأدب والعلم ما يوجب أن يحبه في الله وأن لا يكون في قلبه عليه شيء. حتى إن بعض الناس ممن يوفق الله للإنصاف لما تأتي قضية من هذه القضايا ما يلتفت إليها أصلا، لأن عنده أمور كبيرة ينظر إليها، ما ينظر لهذه الأشياء التي يكبرها الشيطان في نفسه حتى يجعله ما يرى خيرا في صاحبه. حتى إن بعض الناس يقسم بالله بسبب قضية تافهة، يقول والله فلان ما في خير. التوحيد الذي عنده أين هو لما تقول ما في خير؟ والصلاة التي يواظب عليها في بيوت الله أين هي؟ أعمال البر الكثيرة التي يقوم بها من أجل قضية واحدة بينك وبينه وخصومة معينة، في يقول والله ما في خير فلان، والله يقسم بالله. هذه مصيبة، وهذا من عمل الشيطان، هذا كله من عمل الشيطان. أنا ما أدري أنا خرجت من الموضوع ولا دخلت فيه، لكن هذا يعني هذا أمر مهم جدا. أنا دخلت في الموضوع ولا خرجت الآن؟ ماذا تقولون؟ وقال أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان. كيف هذه؟ الآن لما تقع خصومة بين شخصين، أحدهما يقول هذه السنة والآخر يقول هذه بدعة، ويشتد الأمر وربما يرتقي للتهاجر والتنازع. هذا يقول هذه السنة، هذا يقول والله هذه بدعة وهذه ضلالة، ثم ما يكتفي بهذا يقول أنت ضال مضل وأنت كذا، وينشب بينهم. الإصلاح في الأديان أن تهدي هذه الحدة التي صارت بين الأخوين، تهدي هذه الحدة وتبين بما آتاك الله من العلم أن السنة كذا والصواب كذا، وتحثهم على الرفق، رفق بعضهم ببعض، حتى يسلموا من البدع ومن الأهواء، ويسلموا أيضا من الخصومات. هذا إصلاح في الأديان، هذا إصلاح بين الناس في الأديان. والمقصود الإصلاح، المقصود أن يصلح الناس، حتى صاحب البدعة لما يكون على بدعة ليكن في قلبك همة أن تخرجه من بدعته، ولا يخرج من بدعته إلا بالرفق، بالرفق والملاطفة والملاينة والعمل على تحبيبه للخير. قال كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يؤجل هذا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال رحمه الله ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الضلال كما حفظه من الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأسماء وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: ووجدك ضالا فهدى. ثم لم يزل يوحي الله تعالى إليه ويعلمه ويكلمه حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله تعالى به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سبق الكلام على معنى هذه الآية، وأيضا سبق الإشارة أن فيها تعلق بما قبلها من آيات نزلت في قصة بني أبيرق في قصة سارقهم، وأن قومه بيتوا ودبروا مكرا بليل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلبسوا في الأمر حتى تبرأ ساحة قريبهم وتكون التهمة ترمى بالبريء أو يرمى بها الشخص البريء في أمر دبروه وبيته بليل. فنهى الله سبحانه وتعالى كما تقدم نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وقال: ولا تكن للخائنين خصيما. وأيضا ذكر حال هؤلاء يبيتون بالليل وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا السياق ختم هنا بقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي أن الله من عليه على نبيه عليه الصلاة والسلام بأن نبهه على الحق وفي قصة بني أبيرق، وسلمه من المكر والتخطيط الذي كان يخططه أولئك. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أولئك الذين كانوا يختانون أنفسهم ويبيتون ما لا يرضى من القول، أن يضلوك أي يزلوك عن الطريق طريق الحق بالحكم في هذه القضية. قال: وما يضلون إلا أنفسهم، لا يجني الضال إلا على نفسه، ولا يضر إلا نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية يقول الشيخ رحمة الله عليه في بيان معناها، قال: ثم ذكر جل وعلا منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضل. القضية الآن في مسألة الإضلال الذي سلم الله جل وعلا رسوله منه والعزم الذي كانوا عليه، هو في قضية حكم بين الناس، ومن المتهم ومن البريء. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وهذا يؤخذ منه أن من يقضي بين الناس إن لم يحفظ بحفظ الله ويوفق بتوفيق الله ويؤيد بالمعونة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن في الناس من يعمل على إضلاله والتلبيس عليه. ففيه معنى مهم في هذا الباب، وهو اللجوء إلى الله والاعتصام به والاستعانة به وتفويض الأمر إليه جل وعلا. ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي ممن أراد أن يضله صلى الله عليه وسلم، لهم طائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن يقول الشيخ هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا، وسبق الإشارة بالنقل عن ابن عطية المفسر رحمه الله تعالى أنه قال: باتفاق المتأولين يعني المفسرين أنها نزلت في أمر بني أبيرق، يعني هذه الآيات في أمر بني أبيرق في قصة سارقهم الذي لما خشي أن يعلم به وأن توجد السرقة في بيته والمسروق في بيته أخذها ورماها في بيت شخص بريء لتكون التهمة على ذاك ويسلم منها. وكان قومه يجادلون عنه ويخططون لكيفية تبرئته من ذلك. قال أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك، حتى إنه جاء كما سبق الإشارة في بعض الروايات أن الذي رميت السرقة في بيت رجل يهودي، واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. قالوا إن السرقة وجدت في بيت فلان، فكيف اتهم بها قريبنا وهي ليست عنده، موجودة في بيت فلان. فأرادوا بذلك، وهذا بيتوه ليلا، خططوه ليلا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، هم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة. أنزل هذه الآيات بدءا من قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال: فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال. هذا نوع من الضلال، أن يخاصم الإنسان عن مبطل، عما يعلم أنه مبطل وأنه ليس صاحب حق. قال: فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب، العمل بغير ما يجب. فالضلال ضلال في العلم وضلال في العمل، فحفظ الله رسوله من النوعين، حفظه عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحال كل ماكر. فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذا نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل، كذا في النسخ ولا في اختلاف؟ النسخة الخطية، وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تتضمن النعمة بالعمل، تتضمن النعمة كذا عندك. نعم، وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تتضمن النعمة بالعمل، هكذا في النسخة الخطية. وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم. ففي الآية ذكر منة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وفضل الله عليه ورحمته سبحانه وتعالى به، في أن نجاه من هؤلاء وإضلالهم وكيدهم ومكرهم، وأيضا فضل الله عليه بإنزال الكتاب والحكمة. قال: ثم ذكر نعمة الله عليه بالعلم، الأولى السابقة في الآية نعمة الله عليه بالعمل بالحق، ثم هنا في خاتمة الآية نعمة الله عليه بالعلم بالحق. فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. قال: والحكمة إما السنة، وهو الأقرب والله أعلم، وهذه تأتي في آيات: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، أنها وحي، أن السنة وحي منزل على عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وإما، هذا معنى ثاني يراد بالحكمة، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. والمعنى الأول أقرب، الله تعالى أعلم، أن الحكمة المراد بها السنة عندما تقرأ بالقرآن، وهذا يأتي في مواضع في من القرآن. وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله، جميع ما علمه الله، يشمل تعليم الله له القرآن وتعليم الله له السنة، وهو كله وحي منزل من رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يعني الوحي نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني ما كنت تعلم تفاصيل الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب إلا بعد أن أنزله الله إليك ومن الله عليك به، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت ترجو ما كنت تؤمل. وهكذا الآن يعني ينتبه لهذا، من فتح الله عليه بالعلم وأخذ به في سبيل العلم حتى حصل منه قدرا، لو نظر يوما في حياته قبل أن يسلك طريق العلم ما كان يرجو أو يؤمل أو يظن أنه سيحصل من العلم هذا الذي حصله، لكن الله أعانه ويسر له ودله أبواب العلم وطرق تحصيله وصبره، صبرت نفسه وجلس ومضى في ذلك سنوات، ثم وجد أن الله عز وجل أعطاه من العلم ما لم يكن يرجو أو يؤمل أن يصل إليه أو أن يحصله. وعليه إذا حصل قدرا ونصيبا من العلم أن لا يلتفت إلى نفسه وجهده وذكائه وفطنته، بل ينظر لطف الله به وفضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله جل وعلا في هذه الآية يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وفي آية أخرى قال ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ترجو ما كنت أؤمن، لكن هذا فضل واصطفاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا عن التفاصيل، تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع، هذا المراد بالضلال، ليس المراد ضالا أي أنه كان على دين قومه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفرية، أعظم الفرية الكذب، يعني هذا كذب وقول باطل. الله عز وجل حفظه وكان على الفطرة ولم يتأثر بالذي عليه قومه من عبادة الأصنام والتعلق بها، وكل هذا عصمه الله وسلمه منه. إذن الضلال يفسره ما كنت تدري، قوله وجدك ضالا يفسره قوله في آية الشورى ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، يعني ما كنت تعلم هذه التفاصيل، تفاصيل الشرائع والأحكام إلا بالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليك. قال ثم لم يزل يوحي الله إلي ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر، يعني بلغ مقاما من العلم، درجة من العلم، رتبة من العلم يتعذر وصوله، يعني هذا المقام على الأولين والآخرين، ما يمكن لأحد أن يصل إلى الرتبة التي وصل إليها في ماذا؟ في العلم بالله وشرعه. فكان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق على الإطلاق، ولهذا صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم لله أنا، وإن أعلمكم بالله أنا، فأعلم الخلق على الإطلاق بالله سبحانه وتعالى. وأجمعهم صلى الله عليه وسلم لصفات الكمال وأكملهم فيها، وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن معنى هذه الآية، قالت كان خلقه القرآن، يعني كل ما تراه في القرآن هو خلق النبي، كل ما تراه في القرآن هو خلق النبي من الأوامر والآداب والأخلاق والأحكام. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى في كل أبواب الدين دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها قدوة للخلق. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق. وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه مما خصه الله جل وعلا به من الفضائل والمقامات الرفيعة والمنازل العالية. وأيضا يوم القيامة أعلى رتب الجنة وأعلى منزل فيها، الدرجة العالية التي في الجنة التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يبلغها إلا واحد، وهي منزلته أعلى رتبة في جنات النعيم، أعلى منزلة في جنات النعيم له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا داخل في وكان فضل الله عليك عظيما، فضله عليه صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل مخلوق. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال رحمه الله أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال إلا من أمر بصدقة، أي من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. أو معروف وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. قوله أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية، وقال تعالى والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله تعالى سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله تعالى عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
ثم قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية فيها حث على باب عظيم من أبواب القرب إلى الله، ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعمل المرء على الإصلاح بين الناس. والإصلاح يراد به بين المتخاصمين أو المتخاصمين، إذا كانت هناك خصومة بين شخص وشخص أو شخص وأكثر، فالمصلح هو من يزيل هذا الخصام ويبعد عنهم هذا التباغض والتعادي، ويعمل على حصول الألفة بينهم والائتلاف والاجتماع. وهذا الأمر يعد من أعظم القرب، من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا هنا: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى السر الذي يكون بين شخصين أو يكون بين جماعة، يعني قد يجتمع جماعة 10 مثلا يتناجون في أمر، يخططون أمر، هذه يقال لها نجوى. أو سر بين اثنين يقال لها نجوى، أو بين 3 أو بين 4 أو بين 10 يقال لها نجوى. النجوى التخافت بين اثنين أو جماعة يتحادثون في أمر ويتشاورون في أمر أو يتخاطبون في أمر. لا خير في كثير من نجواهم. نجواهم من هم؟ الناس. الآية عامة، وذكر بعض المفسرين أن الآية لها تعلق أيضا بما سبق في قصة بني أبيرق والنجوى التي كانت بينهم، وما يتناجون فيه من أمر قريبهم. طعمة بن أبي أبيرق مر معنا في قصة، وأشار أيضا لها الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا يروى عن ابن عباس، ويروى عن أيضا غيره، ويروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الآية عامة للناس، الآية عامة للناس. وهكذا أيضا جاء عن مجاهد وعن جماعة من المفسرين. وحتى لو قيل أنها نزلت في قصة بني أبيرق، فالعبرة بماذا؟ بالعموم، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا، أي إلا نجوى، إلا من أمر، إلا نجوى من أمر، يعني قصد بذلك وأراد بذلك الأمر بالصدقة أو الأمر بالمعروف أو الأمر بالإصلاح بين الناس، يعني إلا إذا كان حديثا يدعو إلى هذه الأشياء. الآن لما تنظر في مجالس الناس لما يجلسون ويجتمعون على التناجي في أمور، يعني كثير من المجالس يكون التناجي فيها ماذا؟ الأشياء ربما مباحة، وهذه يعني قضاء للوقت، ولا يحصل فيها في فائدة ترجى يوم القيامة. وهناك تناجي في إثم، وهذا كثير في مجالس الناس، تناجي في إثم وتناجي في حرام، وهذا كله لا خير فيه، إما لا خير فيه فحسب، أو لا خير فيه هو شر ووبال على الإنسان. إنما الخير في التناجي في ماذا؟ فيما يترتب عليه أعمال الخير وأعمال البر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أمر بصدقة يعني حث عليها ورغب فيها وحث الناس عليها، أو معروف، والمعروف هو جميع أعمال البر، الحث على الصلاة والحث على الصيام والحث على عموم الطاعات، على بر الوالدين، على صلة الأرحام إلى غير ذلك، أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، التناجي في أمر الإصلاح بين الناس، مثل يجتمع شخص وآخر ويتناجون في خصومة بين شخصين، وكيف تحل هذه الخصومة، وكيف يعني تزال هذه الشحنة، هذا مما يحبه الله، ومن أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، التناجي في الإصلاح، تناجي في الإصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك، يعني هذه الأمور المذكورات، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن مثل هذه الأعمال قد تفعل للرياء، قد تفعل للسمعة، للشهرة إلى غير ذلك، وهذا لا يدخل في عمل المرء الصالح، لا يدخل في عمل الصالح إلا ما ابتغي به وجه الله وقصد به التقرب إلى الله جل وعلا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، معنى ابتغاء مرضات الله أي من أجل الله، قاصدا بذلك التقرب إلى الله، طالبا ثواب الله ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، فسوف نؤتي، قيل سوف نؤتي أي في الآخرة، فالله أعد له في ذلك اليوم الثواب العظيم والأجر الجزيل، فسوف نؤتيه، وفي قراءة فسوف يؤتيه أجرا عظيما. قال الشيخ رحمه الله: أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون في مجالسهم وأحاديثهم، وإذا لم يكن فيه خير هذا الذي يكون بين الناس من حديث، فإما لا فائدة فيه وهو المباح من القول كفضول الكلام، وإما شر ومضرة مثل الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكذب وغير ذلك كالكلام المحرم بجميع أنواعه. قال: ثم استثنى الله جل وعلا فقال: إلا، لا خير في كثير من نجواهم إلا، أي إلا نجوى من، لا نجوى من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، أو أي نفع كان، لأنها لاحظ في الحديث: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، فالصدقة ليست صدقة المال وحده، الصدقة صدقة المال وصدقة العلم، وأيضا حتى التبسم في وجه أخيك هذا صدقة، الكلام الطيب مع أخيك هذا صدقة، صدقة أوسع من صدقة المال. قال: بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه إلا من أمر بصدقة. الآن لما تحث شخص على أن يعتني بالذكر وتعلمها الأذكار، أذكار الصباح، المساء، النوم، أذكار الدخول، أذكار الخروج، لما تعلمه ذلك بأي شيء أمرته؟ أمرته بصدقة، أمرته بصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيح صدقة. إذا حثثته على هذه الأذكار وعمل بها، عمله بها تصدق منه ماذا؟ على نفسه، ودلالتك إياه على ذلك تصدق منك عليه، تصدق منك عليه، ولك أجر ما عمل به بدلالتك، فإن الدال على الخير كفاعله. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، إلى تمام الحديث. قال: أو معروف، وقال: والمعروف هو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وقوله هنا أو معروف ويتناول جميع أبواب البر، جميع أبواب البر والإحسان. قال وإذا أطلق الأمر المعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. ولهذا يقولون التخلية قبل التحلية. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. قال أو إصلاح بالناس، وهذا الأمر الثالث من المذكورات في الآية في أمر النجوى. قال والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. بماذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فساد ذات البين هي الحالقة. قال لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. سبحان الله، خصومة بين أهل الخير وأهل الفضل والتنازع والمعادات ونسوب البغضاء بينهم، هذه تؤثر على دينهم نقصا في دينهم، تؤثر على دينهم ضعفا في دينهم ونقصا فيه، تحلق الدين يقول عليه الصلاة والسلام. وفعلا يعني لما يلتهب القلب في خصومة بينه وبين أخيه، وكثيرا ما تنشب خصومات بين الإخوان حتى بين طلاب العلم، تنشب خصومات في أمور تافهة لو فكر فيها متعوذا من نفسه الأمارة بالسوء، متعوذا من الشيطان الرجيم، لوجد أنها أتفه من أن يكون بينه وبين أخيه هذا الشد وهذا الجذب وهذا التعادي وهذا التباغض. إي والله يقع حتى بين طلاب العلم أشياء، يعني لو تعوذ من الشيطان وتعوذ من النفس الأمارة بالسوء ونظر إلى صاحبه أو أخيه أو طالب العلم الذي هو معه، نظر إليه بعين غير النظر الآخر الذي فيها ضغطة الشيطان على قلبه وضغطة النفس الأمارة على قلبه، لنظر في أخيه أمر آخر. الآن يعني يقع بين بعض طلاب العلم خصومات شديدة جدا، لو التفت إلى هذا الذي هو بينه وبين خصومة ونظر إلى غربته عن أهله ومحبته للعلم وجلده وصبره وتبكيره لمجالس العلم وعنايته بالعلم وإلى آخره وعبادته وأمور كثيرة، لو نظر إليها لوجد أنها أسبابا لأن يحبه في الله، لوجدها أسبابا أن يحبه في الله، أن يقع في قلبه محبة له في الله. لكن يأتي الشيطان ويوجد بين خصومة عند مثلا الكرسي الذي يستند إليه أو مثلا شيء من هذا القبيل، ثم يعاديه عداء لا يعادي أحيانا به بعض أعدائه من الحقيقيين، وهذه ترى مصيبة عظيمة، وهذا من عمل الشيطان التحريش بين الناس. ولهذا ينبغي على المرء في هذا المقام أن يعمل على التصفية لنفسه من هذه الشوائب الملوثات للقلب التي تجعله لا ينظر إلا لجانب واحد، فيعظم في قلبه ماذا. لكن لو أنه وسع الأمر، وسع صدره ونظر الأمر بسعة، ووجد أن هذا الذي حملت نفسه على أخيه جانب ضيق جدا كبر في قلبه حتى أصبح مستولا على قلبه، لكن لو وسع الأمر لوجد أن في أخيه من معاني الخير والفضل والأدب والعلم وما يوجب أن يحبه في الله وألا يكون في قلبه عليه شيء. حتى إن بعض الناس ممن يوفق الله للإنصاف لما تأتي قضية من هذه القضايا ما يلتفت إليها أصلا، لأن عنده أمور كبيرة ينظر إليها، ما ينظر لهذه الأشياء التي يكبرها الشيطان في نفسه حتى يجعله ما يرى خيرا في صاحبه. حتى إن بعض الناس يقسم بالله بسبب قضية تافهة، يقول والله فلان ما في خير، التوحيد الذي عنده أين هو لما تقول ما في خير، والصلاة التي يواظب عليها في بيوت الله أين هي، أعمال البر الكثيرة التي يقوم بها من أجل قضية واحدة بينك وبينه وخصومة معينة، في يقول والله ما في خير فلان، والله يقسم بالله. هذه مصيبة، وهذا من عمل الشيطان، هذا كله من من عمل الشيطان. أنا ما أدري أنا خرجت من الموضوع ولا دخلت فيه، لكن هذا يعني هذا أمر مهم جدا. أنا دخلت في الموضوع ولا خرجت الآن؟ ماذا تقولون؟ وقال أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان. كيف هذه؟ الآن لما تقع خصومة بين شخصين، أحدهما يقول هذه سنة والآخر يقول هذه بدعة، ويشتد الأمر وربما يرتقي للتهاجر والتنازع. هذا يقول هذه سنة، هذا يقول والله هذه بدعة وهذه ضلالة، ثم ما يكتفي بهذا يقول أنت ضال مضل وأنت كذا، وينشب بينهم. الإصلاح في الأديان أن تهدي هذه الحدة التي صارت بين الأخوين، تهدي هذه الحدة وتبين بما آتاك الله من العلم أن السنة كذا والصواب كذا، وتحثهم على الرفق، رفق بعضهم ببعض، حتى يسلموا من البدع ومن الأهواء، ويسلموا أيضا من الخصومات. هذا إصلاح في الأديان، هذا إصلاح بين الناس في الأديان. والمقصود الإصلاح، المقصود أن يصلح الناس، حتى صاحب البدعة لما يكون على بدعة ليكن في قلبك همة أن تخرجهم من بدعته، ولا يخرج من بدعته إلا بالرفق، بالرفق والملاطفة والملاينة والعمل على تحبيبه للخير. قال كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يؤجل هذا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.